والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا جهرا ولا علانية سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وعن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي دعني الركعتين بعد العصر. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. قلنا يا إخواني في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما بعثت أم سلمة الجارية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وكان عليه الصلاة والسلام قد صلى ركعتين بعد العصر فأمرت أم سلمة الجارية أن تقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله ألم أسمعك تنهنا عن هاتين الركعتين تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها فاستأخرت وجلست الجارية استأخرت عنه فلما انصرف صلى الله عليه وسلم أي من صلاته قال لأم سلمة يا بنت أبي أمية يقصد أم سلمة واسمها هند بنت أمية المخزومية رضي الله عنها وأرضاها يا بنت أبي أمية هند بنت أبي أمية المخزومية وأبو أمية اسمه حذيفة وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي. فأم سلمة رضي الله عنها كانت قد استشكلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فبعثت جاريتها بأدب وكلمت النبي وهو يصلي وقلنا في هذا جواز تكليم المصلي لو أن واحدا يصلي فأنت كلمت المصلي قلت له يا فلان نريد أن نذهب مكان كذا وذهب وذاك يصلي يجوز تكليم المصلي لا حرج. وكذلك يجوز أن يتكلم المصلي بإشارة مفهمة يعني أن يشير إشارة مفهمة فهذا لا يبطل الصلاة لو أن المصلي أشار إشارة مفهمة يفهمها من حوله أشار وهو يصلي أشار إشارة مفهمة لا تبطل صلاته. وكذلك يجوز أن يستمع المصلي لغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع هذه الجارية وهي تنقل لها قول أمي سلمة ولولا أنه استمع إليه لو أنه لم يستمع إليها ما أشار إليها أن استأخر ثم ما أجابها بعد الصلاة ولم يقل لها أعيد السؤال لأني ما سمعت أنا أصلي لا بل سمع وهو يصلي. فيجوز استماع المصلي لغير المصلي يؤخذ من هذا الحديث. وكذلك لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة علم أم سلمة ففي هذا تعليم المستشكل أو الجاهل بالمسألة يعلمه ويحله الإشكال هكذا الأصل. قال سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس قلنا هم في البحرين وهم خير أهل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام من قومهم أي جاءوا يسلمون في رواية قدم علي خلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك. وفي رواية قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة. وقول بني تميم هذا وهم من الراوي كما قال الحافظ بن حجر، والصواب أنهم من بني عبد القيس، وهم حضروا معهم بمال من البحرين، وقلنا وفد عبد القيس هم خير أهل المشرق، وجاء معهم أشج عبد القيس ومدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا فائدة عظيمة أيها الإخوة، أن التعليم تعليم العلم والانشغال به أفضل من كثرة النافع. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، هذا حديث رواه الطبراني بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. فالانشغال بالعلم أحب من الانشغال بالنوافل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء ودعاهم إلى الله وفاتته سنة الظهر، سنة الظهر سنة، تعليم هؤلاء أفضل من هذه السنة اللي هي السنة الراتبة، تعليم العلم أفضل من أداء السنن الرواتب. لما تتزاحم الطاعات فعلى العبد أن يقدم الأعلى والأجل والأغلى. عندما تتزاحم الطاعات، يعني أنت بين طاعتين أيهما تفعل؟ عندما تتزاحم الطاعات ماذا تفعل؟ أي طاعة افعل الأعظم أجرا، وهذا من فقه الطاعات، فقه الأعمال الصالحة. عندما تتزاحم الواجبات قدم الأعلى وتفوت الأدنى. إن استطعت أن تجمع بينهما فهذا حسن، إن استطعت أن تجمع بينهما فهذا حسن، لكن قدم الأعلى. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله ما صلى النوافل لما دخل أبو زرعة الرازي بغداد حتى رجع إلى بلاده الري، حتى يستفيد أحمد بن حنبل من أبي زرعة الرازي رحمه الله، ما كان يصلي النوافل الإمام أحمد بن حنبل، ما كان ينشغل بالنوافل، مع أنه يؤثر عنه أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم الإمام أحمد، ولما كبر سنه كان يصلي 150 ركعة. لكن لما دخل أبو زرعة الرازي من أئمة الحديث، من أئمة الحديث، دخل بغداد، دخل في الرحلة في طلب العلم وفي تعليم الناس كذلك، للرحلة في العلم في تعليمه وتعلمه، دخل بغداد، الإمام أحمد أصلا مقيم في بغداد، ففرصة الآن شيخ يأتينا من بلاد الري، من بلاد ما وراء النهر يأتي إلى بلادنا، فلازمه أحمد بن حنبل وأخذ عنه، ولم يصلي في تلك الأيام النوافل، لم يصلي النوافل. ليس أن الإمام أحمد لا يحب صلاة النافلة، لكن هذا من فقهه رحمه الله، لما تزاحم عنده أمران، أن أجتمع مع هذا الرجل الذي ربما لا أجتمع معه في أي وقت آخر، وبين أن أصلي النافلة، ففضل العلم عنده أفضل من فضل العبادة، فضل العلم أفضل من فضل العبادة. والعاقل أيها الإخوة هو الذي يستطيع الجمع بين الأمرين، فإن لم يتوفق له ذلك فالأصل أن يقدم العلم على العبادة. من سبحان الله من قلة فقه بعض الناس إن ربما يكون درس العلم في تعليم العلم الشرعي، ربما يكون درس العلم مشتغلا والناس مشغولون بدرس العلم، ثم يقول أريد أن أصلي سنة العشاء أو سنة المغرب مثلا ويصلي ركعتين، هذا من قلة فقه. الأصل أن فضل مجلس العلم أعظم من فضل النافلة، فضل مجلس، فضل الجلوس مجلس العلم أعظم من النافلة التي تصليها يا أخي، أعظم من النافلة التي تصليها. وقرر العلماء، قرر العلماء هذا الباب وذكروا عليه أدلة، بل صنف بعضهم كتابا في فضل العلم على العبادة، فضل تقديم العلم على العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بالتعليم ففاتته سنة الظهر فصلىها بعد العصر، وهذه فائدة جليلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال جاءني وفد بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، قال فقضيتهما بعد العصر فهما هاتان، فقضيتهما بعد العصر فهما هاتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال. طيب، فهما هاتان، إذن الركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر هما ركعتا الظهر، بدليل أنه حل الإشكال عند أم سلمة. لا، اسمع الرواية الأخرى. وهكذا الإمام مسلم رحمه الله في سياقه للروايات إثر بعضها البعض يبين أن الروايات تشرح بعضها بعضا وأن الروايات توضح بعضها بعضا، وهي فعلا مثابة الشرح والتوضيح الرواية بعد رواية. طب قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر ركعتين، إذن هي سنة الظهر فاتته فقضاها بعد العصر وانتهى. لكن ساق الحديث حديث عائشة بعد ذلك، قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقال كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما اللي هو بسبب وفد عبد القيس أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. إيش يعني أثبتهما؟ داوم عليهما ثم أثبتهما. نعم، أول مرة صلاهما لأنه شغل عنهما، لكن بعد ذلك أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبته، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. نعم أيها الإخوة، من عادة السلف، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه السلف الصالح هذه العادة الطيبة أنهم إذا فعلوا شيئا أثبتوه وداوموا عليه. وكان يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يذم من فعل طاعة ثم تركها، يذم من فعل طاعة ثم تركها. بعض الناس ربما يكون معتادا على ورد معين من القرآن ثم فجأة يتركه، هذا يذم في الشريعة. من فعل طاعة ثم قطعها وتركها يذم في شرع الله. بعض الناس يكون متعودا أن يصلي مثلا ركعتين بالليل أو أربع ركعات ويتركه، هذا يذم كذلك. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كذلك بعض الناس أعظم من ذلك، نتكلم في النوافل في الفرائض، بعضهم يكون معتادا على صلاة الفجر ثم بعد ذلك يتركها فجأة، كان يصلي الفجر معنا جماعة نرى كل يوم ثم يتركه، هذا مذموم يا إخوة، هذا مذموم وليس من هدي السلف هكذا. بل لما سمع ابن عمر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. كان عبد الله لما سمع هذه الكلمة لا ينام من الليل إلا قليلا لشدة مداومته على هذا العمل. فالسلف كان الواحد يفحص نفسه، يرى استعداده نفسه للفعل ابتداء، إذا رأى استعداد نفسه لهذا الفعل رأى طاقته منه، يعني كم يقوم من الليل، كم يصوم، اثنين وخميس، ثلاث أيام من كل شهر، طب يوم بعد يوم، يفحص نفسه، فإذا رأى طاقته أن يصوم اثنين وخميس مثلا ثبت عليهما حتى يلقى الله، ثبت على صيام اثنين وخميس حتى يلقى الله. وإذا رأى طاقته أن يصلي أربع ركعات في الليل ثبت عليها حتى يلقى الله. ولكن أنا قلت لكم في كم مرة أبواب المداومة على عمل الصلاة أن بعض الناس يجي عنده فلتات بحمى مرة واحدة وببرد مرة واحدة، يعني بتجيب بسم الله ما شاء الله 20 ركعة بالليل هو بده أصلي وكذا، بعد ثاني يوم يمكن تروح لي صلاة الفجر. طب يا أخي كنت ما شاء الله، فبتلاقيه بحمى مرة واحدة وببرد مرة واحدة، بيصلي 10 ركعات بيختم ثلاث أجزاء منشيط بعدين بهبط مرة واحدة. ما كانت هكذا عادتهم أيها الأخوة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، اقتصاد في سنة لو تبدأ بشيء يسير لكن استمر عليه ما تقطع، لو استمريت على هذا الشيء اليسير، وهذه عادة، هذا أيها الأخوة في كل شيء، في العبادة، في العلم، في الدعوة، منهج هذا، إذا أخذت بالشيء اليسير واستمريت عليه وصلت. لكن من مشى سريعا ابتداء ثم توقف في الطريق انقطع أيها الإخوة، وقالوا لو مشينا مشي السلحفاء سنصل، ولكن لو ركضنا ركض الأرنب ربما ننقطع، لا، امشي مشي السلحفاء، مش مشي، ستصل ما دام انك على الطريق ستصل. فمن عادة السلف، وهذا اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، انه اذا عمل شيئا اثبته، اي داوم عليه. كان اذا صلى صلاة اثبتها، اي داوم عليه. يقول يزيد بن هارون رحمة الله تعالى عليه: لازمت احمد بن حنبل 16 عاما. واسمعوا الى سيرة هذا الامام، استحق بذلك أن يكون إماما لأهل السنة والجماعة بمواقفه الطيبة وبتزهده وعبادته. ما تظن أيها الإخوة أن هؤلاء الأئمة الأربعة وصلوا إلى هذه المنزلة بمجرد الفقه فقط؟ يعني ما تظن أن أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة فقط لأنهم كانوا فقهاء وصلوا إلى هذه المنزلة في الأمة؟ لا، لأنهم كانوا أتقياء كذلك وأنقياء. فلما يعرف لهم قدم في الفقه، يعرف لهم قدم في العبادة، قدم في التقوى، قدم في الإيمان، قدم في وأثر في الأمة. ما تظن أنه والله فقيه مثل هؤلاء الأئمة أغلقوا على أنفسهم الأبواب وجلسوا في الزوايا يذكرون الله كما يفعل بعض الجهال، يجلس في الزوايا ويترك الناس ويعتزل الناس ولا يخالطهم. لا، هؤلاء كانوا مع الناس والناس رأوهم وخالطوهم وأخذوا عنهم السمع. ربما يكون في مجلس الإمام أحمد أكثر من 5000 يحضرون مجلسه، ربما قرابة 500 يكتبون، والباقي ينظرون إلى وجهه يأخذون عنه السمت الحسن، ينظرون إلى وجهه يأخذون عنه السمت الحسن اللي إحنا الآن نفقده، هذا السمت الحسن. فقط الناس ينظرون، البعض الذي يكتب، يعني بعض الطلاب هم الذين يكتبون. طب هو يحدث بأحاديث ويذكر الأسانيد، ما الذي يعلم باقي الناس؟ يعلم باقي الناس النظر في وجه الإمام أحمد، نظر في السمع. فعلا هذا نفقده. أنا بقول لأي واحد فيكم، من منكم إذا رأى الآن مسلما ازداد إيمان، أو ازداد، أقول والله فلان لما أراه يزداد إيمان، أشعر بلذة الإيمان، أحب العمل الصالح عندما أراه، هذه بضاعة قليلة جدا. هؤلاء أيها الإخوة كانوا في خلواتهم وفي جلواتهم سواء رحمهم الله. فكان يزيد بن هارون، اسمع ماذا يقول، قال: لازمت الإمام أحمد بن حنبل 16 عاما، قال: فما رأيته في اليوم الذي يليه إلا هو خير من اليوم الذي قبله. فما رأيته في اليوم الذي يليه إلا هو خير من اليوم الذي قبله، يعني اليوم أحسن من البارح، غدا أحسن من اليوم، بعد غد أحسن. وهذا من تمام فقه رحمه الله، من تمام فقه في السير إلى الله. لما؟ لأنه عرف أنه كل يوم يقترب إلى القبر خطوة، فكل يوم بدي أزيد عمل زيادة. لما أنا كل يوم بقترب للقبر خطوة، إذن اليوم بدي أكون أحسن من البارحة لأن اقتربت أكثر اليوم، وغدا بقرب للقبر أكثر، فغدا لازم أكون أحسن من اليوم لأن قربت أكثر، وهكذا وهكذا. يمكن ضايل سنة للقبر، الأصل السنة تكون أحسن من السنين الماضية، نصف سنة للقبر أحسن، 10 سنين الأصل يكون أحسن من الماضي. قال: فما رأيته في اليوم الذي يليه إلا هو خير من الذي سبقه. بل كان بعضهم يقال إن فلانا لو قيل له، فلان من الصالحين لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمل، لأن نهاره كله قد شغل يعني. فهذه مسألة مهمة نريد أن نأخذ منها فائدة تربوية، إن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل وأثبته، وكان إذا عمل صلى صلاة أثبتها، أي داوم عليه، داوم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر وداوم عليها بعد ذلك، وهذا قول واضح بين لا يحتمل التأويل. والله من تأول هذه الأحاديث أبعد النجع. يعني عائشة رضي الله عنها تذكر بقول صريح واضح بين: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علاني. لا يحتمل هذا القول فيه النسخ، نقول والله قولها منسوخ، هذا كان أولا. تقول هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي التي رأته وخبرته ودخل بيتها كثيرا. تقول ما تركهما في بيتي قط سرا ولا علنا صلاة، ما تركهما قط. إذا داوم عليهم أي صلاتين، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، ركعتين قبل الفجر اللي هي سنة الفجر، وركعتين بعد العصر، ركعتين بعد العصر. النبي ما تركهما قط قط، وبهذا عائشة تثبت وهي خير من يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل. لما؟ لأن النبي أين كان يصلي النوافل يا إخوة؟ في بيته. فلما يأتي واحد مثلا من الصحابة يذكر عن نوافل النبي عليه الصلاة والسلام تكون حجته وقوته أضعف من ذكر عائشة لهذا، حجته أقوى، لأن النبي معهود عنه وهديه وسنته أنه كان يصلي نافلة في بيته. إذا كان يصلي بعد العصر ركعتين، وما تركهما سرا ولا علانية، يعني ما ترك هاتين الركعتين وأثبتهما. وتقول ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك أنه فعلهما ابتداء قضاء لركعتي الظهر، يجوز السنن أن تقضى السنن الراتبة، ثم بعد ذلك صلى ركعتي العصر أي بعد العصر ركعتي وأثبتهما، وداوم على صلاة ركعتين بعد صلاة العصر. وكنا نريد أن نبدأ باستحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، لكن إن شاء الله الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.